الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن من أغلى ما يملكه المؤمن في هذه الحياة بعد دينه وإيمانه إنه العرض والشرف والكرامة. والمؤمن المؤمن يحافظ على عرضه وشرفه وكرامته كحفاظه على نفسه وذاته، بل كحفاظه على روحه. ولذلك فقد جاء الإسلام ليزكي هذا الأمر ويجعل للإنسان غيرة وحمية على نسائه وحريمه. وإن الرجل المؤمن الموحد ليغار على عرضه أن يدنس، أو على زوجته أن ينظر إليها، أو ابنته أو أخته. وإن مما يميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات أنه مجتمع نظيف طاهر عفيف، لا ترتكب فيه فاحشة إلا نادرا ومن أناس قد ضعف الإيمان في قلوبهم. أما المجتمعات الأخرى من مجتمعات الكفار والمشركين فإن الفاحشة فيهم ظاهرة واضحة بينة علنية. ولذلك أيها الأحباب، جعلت عنوان هذه المحاضرة صيانة المجتمع، صيانة المجتمع، صيانة المجتمع عن رذيلة الزنا. واعلموا أيها الأحباب أن الأمر يتشعب بنا، لكنني سوف أختصره في عدة نقاط. أولا، ما هو الزنا؟ ثانيا، أثر الفواحش في تدمير المجتمع. ثالثا، حد الزاني في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، الوسائل المفضية إلى الزنا، الوسائل المفضية إلى الزنا. خامسا، الطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع من هذه الفاحشة وهي فاحشة الزنا. أولا، ما هو الزنا؟ الزنا فاحشة، الزنا نفاق، الزنا رذيلة، الزنا ضعف للإيمان، الزنا ضيافة، الزنا انعدام الحمية، الزنا انعدام الرجولة، الزنا بهيمية بحتة. لأن الرجل الذي كرمه الله بالإسلام وجعله من الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم، حينما يقترف هذه الجريمة ينزل بنفسه، بل يتنزل بنفسه إلى درجة البهيمية، حيث قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واعلموا أيها الأحباب أن الزنا داء ووباء ومرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في الذين خلوا من أسلافهم. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. ثانيا، الزنا يدنس العرض والشرف والكرامة. يصاب فاعل هذه الفاحشة بالذل والمقت والكراهية بين الناس. الزنا يمرض القلب ويبعد فاعله عن الرب جل وعلا. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي رواية أخرى: حينما يقبل الرجل على الزنا يرتفع الإيمان في قلبه حتى يكون ظلة فوق رأسه، لأنه لو كان مؤمنا حقيقيا ما تجرأ أن يقترب إلى هذه الفاحشة قبل. الزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقات الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا ضياع للأنساب وتمليك للأموال لغير مستحقيها. أرأيتم المرأة التي تدخل على زوجها من ليس منه؟ إذا مات هذا الزوج ورثه الولد الذي هو ابن فلان وعلان وليس ابنه، والمرأة هي السبب. الزنا أحد أسباب جريمة القتل، فقد تزني المرأة فيغار أبوها أو زوجها فلا يرى مناصا من قتلها والتخلص منها، لأنه يريد أن يمسح هذه الجريمة عن العائلة بأسرها. الزنا سبب من أسباب كثرة النقطاء والضائعين. الزانية تجلب على أهلها العار والشمار إلى يوم القيامة، وتجعلهم يمشون بين الناس منكوش الرؤوس حتى وإن كانوا من أعظم الناس. الزنا سبب من أسباب انتشار الأمراض الخطيرة كالزهري والسيلان والإيدز وغيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الزنا يجعل الإنسان أحق من الحيوان، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل تعلمون عباد الله أن بعض الحيوانات تأبى الزنا وترفضه؟ أذكر لكم القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار في باب القسامة من أهل الجاهلية أو القسامة من أمر الجاهلية، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد أكثر من هذا حيث رواه مفصلا وذكره أيضا في تهذيب الكلام. عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: كنت أرعى الغنم في الجاهلية لأهل اليمن، فرأيت قردا وقردة، ينام القرد على فخذ قردة شابة، فقامت القردة وخرجت وسلكت ذراعها من على رأس هذا القرد العجوز ووضعت رأسه على الأرض. ولتعلم أن القرود كل قرد يحتفظ بزوجته لا يعتدي عليها غيره. ثم انطلقت هي وقرد شاب. قال عمرو بن ميمون: فرأيتهما وقد تناكحا، ثم عادت إلى القرد النائم فوضعت ذراعها تحت رأسه، فقام فجعا هلعا ثم دار حولها فشمها فصرخ وصاح كأنما انتبه إلى شيء أو رعبه شيء من أمرها، فاجتمعت حوله القرود فهمهم وهمهموا كأنما يقولون شيئا، فانطلقوا في كل واد فأتوا بالقرد والقردة وحفروا لهما إلى أنصافهما ورجموهما بالحجارة حتى ماتا. الله أكبر، الله أكبر. القرود تقيم حدود الله في الأرض، الحيوانات تعرف ربها وبعض الناس لا يعرفون الله، الحيوانات تخاف ربها وبعض الناس لا يخافون الله. اللهم أسكن قلوبنا الخوف منك، اللهم أسكن قلوبنا الخوف منك وأسكن وجداننا الخشية منك. وهناك طائر آخر لا يزني قط إنه الحمام. هل تعلم أن أنثى الحمام لا ترضى أبدا لغير ذكرها أن يعلوها؟ وذكر الحمام لا يفكر أصلا في أن يعلو غير أليفته لأنه يكره الزنا بطبعه وفطرته. ثم أعلم عبد الله، هذه النقطة اسمعها وأنا أهديها إلى كل شاب يقف على ناصية الطريق ليعلم حقيقة أمره. هل تعلم أن الزنا دين، وأن من حفظ الله في محارم الناس حفظ الناس الله في محارمه؟ واسمع إلى هذه القصة. هذه القصة تنبع من مثل عربي مشهور وهو نقة بنقة ولو زدت لزاد الصقر. وهذه القصة ملخصها أن رجلا كان يسقي للناس بالأجرة، وكان في هذه القرية رجل صالح، فكان السقى إذا جاء فطرق الباب خرج الرجل فأخذ منه الآنية فأفرغها ثم أخرجها له. فإن لم يكن الرجل موجودا أعلمته المرأة من خلف الباب أن زوجها غير موجود، حينها يضع السقى الآنية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتفرغها ثم تخرجها له، ثم تغلق الباب فيأخذ آنيته وينصرف. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، طرق السقى الباب فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها السقى فقبلها قبلة، صاحت المرأة وصرخت ودخلت فأغلقت عليها بابها وجلست تبكي. فلما جاء زوجها أتتوقعون ماذا قالت له؟ ماذا تقول؟ الذي يسبق إلى الذهن أنها تقول له انظر إلى السقى الخائن الذي فعل وفعل. لا، لم تقل ذلك، وإنما سألت زوجها سؤالا ينم عن إيمان عميق. ماذا قالت له؟ قالت له يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ عجيب، ما علاقة هذا بذلك؟ إن المرأة المؤمنة لتعلم أنه لا يمكن أن يحدث لها ما حدث إلا بخلخلة في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. إن المرأة المؤمنة لتعلم أنها لا تظل مستورة بستر الله ما حافظت هي وزوجها على حدود الله. يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ فقال أو حدث شيء؟ قالت ماذا صنعت اليوم؟ بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ فلما رأى الهجوم على وجهها والغضب والحزن يتمالكها قال والله لأخبرنك بالحقيقة أيتها الزوج، إنني كنت أخرج كل يوم من بيتي فأمر بالسوق غاضا بصري، لكنني اليوم مررت بالسوق فرفعت بصري فرأيت امرأة جميلة فانقبضت عليها فقبلتها قبلة. قالت المرأة نقة بنقة ولو زدت لزاد الفرق. الله أكبر يا عباد الله، قبلة حرام في السوق بقبلة حرام في البيت، قبلة حرام في الشارع بقبلة حرام في بيتك، ونظرة حرام في الشارع بنظرة حرام في بيتك. احفظ الله جل وعلا في بنات الناس يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله جل وعلا في نساء الناس يحفظ الناس الله في نسائك. عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، ان الزنا دين اذا اقرضته كان ذلك فاعلمي من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. عباد الله، إن الإسلام يحب الستر ويستر على العاصي ويطلب منه التوبة، لكن هناك أنواعا من الناس لا بد أن يصلحوا، لا بد أن يهتك سترهم، ولا بد أن يعاقبوا أمام جمع من المؤمنين. ولذلك أعجب جدا حينما أقرأ حد الزاني في كتاب الله. الله عز وجل الستير الحليم الرؤوف الرحيم يقول: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إلى هنا نبأ، أخطأ يأخذ عقابا. لكن الأمر الذي يلفت الانتباه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يفضح على رؤوس الناس عقوبة الزاني في الدنيا. لاحظ أن الزاني والفاعل هو الرجل، وأن الرجل أقوى من المرأة، وقد يمسك الرجل بالمرأة عنوة، والمرأة لا تتمالك نفسها، وقد يغتصبها الرجل. لكن العجيب أن جريمة المرأة في الزنا أشد من جريمة الرجل، ولذلك ابتدأ الله بها صاحبة الجريمة، فقال تعالى: والزانية والزاني. والعرب في لغة العرب كانوا يبدأون غالبا بالرجال، فلما يخالف ربنا تبارك وتعالى طبيعة العرب فيأتي بالزانية قبل الزاني، علم أن جريمة الزانية أشنع وأفظع، وأنها هي السبب فيها. الزانية والزاني، فلولا أنها تبرجت ما تطلعت إليها عين رجل، ولولا أنها لانت في التلفون قالوا مين، ما طمع فيها قلب الذي في قلبه مرض. قال تعالى: ولا تخفعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة هي السبب، لولا أنها تبينت، لولا أنها تبرجت، لولا أنها نظرت، لولا أنها ابتسمت، لولا أنها كشفت عن مفاتنها ما تعرض لها رجل. فابتدأ الله بها فقال: والزانية والزاني. ما عقوبتهما؟ ما عقوبتهما؟ إما أن يكون الزاني ذكرا لم يتزوج، فهذا يخفف عنه في العقوبة. ما عقوبته؟ أولا بما يثبت حد الزنا؟ يثبت حد الزنا بأربعة شهود أو بالإقرار أو بالحمد، 3 أشياء. يثبت حد الزنا بأربعة شهود، شاهد 2 ما فيه. في الأموال يكفي شاهدان، في القتل يكفي شاهدان، أما في الزنا فلا بد من 4، لأن الإنسان يقتل أهون عليه أن يخدش عرضه وأن يقال له أنه زنى، وكذلك المرأة. 4 شهود أو بالإقرار، ولا يكفي أن يأتي إلى القاضي ويقول أنا زنيت، لابد أن يقر على نفسه 4 مرات، وسوف نأخذ ذلك في حديث أبي سعيد الخدري. أو البينة التي لا تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى إقرار وهي الحمد. الفكر من أين تحدث؟ ثبت حد الزنا، ماذا نصنع في هذا البكر؟ الشاب الذي لم يتزوج أو المرأة التي لم تتزوج يعاقب بأمرين. الأمر الأول أن يؤتى به في مجمع من الناس، ثم ينادى في الناس إقامة الحد يوم الجمعة مثلا، فيجتمع الناس في صعيد واحد ثم يأمر الإمام جلادا فيجلده على ظهره 100 جلدة. جلد وفضع ليجتمع عليه ألمان، ألم الجلد وألم الفضيع. الأمر الثاني والعقوبة الثانية أن ينفى ويغرب عن بلدته عاما كاملا. هو من المنصورة يبقى لا يعود إلى المنصورة الثانية، هو من القاهرة يخرج من القاهرة سنة كاملة، لأنه يمشي هكذا كجرثومة في وسط المجتمع لعل المجتمع ينسى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. أما إذا كان امرأة بكرا أيضا تشد عليها ثيابها وتلبس نقابها حتى لو كانت متبركة، ثم يؤتى بجلاد فيجلده على ظهرها 100 جلدة أمام الناس، أمام الناس. وليشهد عذابهما رجل المرأة طائفة من المؤمنين. هذا الحد أخف. أما إذا كان متزوجا فهذا جرثومة في المجتمع ينبغي أن تصفى. إذا كان رجل قد رزقه الله الزوجة الحلال فطاكها وأتى فرجا حراما، والمؤمنون يدعون ربهم صباح مساء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك، فترك الحرام واتى الحلال. ايضا لا يسقط عليه حد الزنا الا ان يشهد عليه 4. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، الاسلام حدد 4 وتمنى الا يحدث. ليه 4؟ يعني الانسان اللي بياخذ الجريمه دي بياخذها في جانب، يسجد المراه في مكان مظلم بعيدا عن الناس الى اخره، فقد يراه رجل قدر او رجلان، لكن يراه 4 اذا فقد الحياه، فقد الحياه. ولذلك لما شهد 4 من الصحابه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل بالزنا، جاء بهم عمر وقال للاول: تعال هل رأيتهما؟ قال: نعم. اصل حصل ايه؟ ان لو قال شفتهم فوضى واحدة ودخلوا على بعض ما ينفعش. او رأيتهما على سرير واحد برضو لا يكفي. رأيتهما تحت غطاء واحد لا يكفي. شوف لا يكفي. هذه جريمة لابد في اثباتها من رؤية العيان. طب ما اللي حصل؟ لحصل ان رجلا كان يدخل بيت امرأة فاغتاظوا منه فدبروا له مكيدة في بيت جاد، والبيوت كان الزمان فيها سجان مفتوحة على بعضها، فأتوا 3 فرأوه معه، ثم أتوا بالرابع وكان غلاما قد زاد عن الاحتلام بالغا فرأى معه، فأتى بهم عمر: تعال. الأول: رأيت؟ قال: رأيت. ماذا رأيت؟ قال: رأيت منه ومنها ما يأتي الرجل من المرء. قال: رأيتهما كالمرود في المقفلة. أظن فيش بعد كده وفي رواية كالرشاء في البئر شدلوا الجردة للسطر لما سطر في البئر وطلعوا. قال نعم. قال الثاني يقسم بالله العظيم. أقسم. أقسم بالله العظيم. رأيت؟ قال رأيت. كالمرض في المقحلة؟ كالمرض في المقحلة. طيب والثالث والثالث والرابع قال رأيت؟ قال يا أمير المؤمنين رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال رأيتك المرض في المقحلة؟ قال لا. رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. أظن ما فيش حاجة تضطرب ليه؟ العقل يعني يموتوا. فكف يا عمر الله أكبر ولله الحمد ثم أمر بجلد الثلاثة. الله ما هذا؟ هذا يدل على أن المؤمن لو شعر أو حس أو سمع بأن رجلا وقع في فاحشة أن يتأسى قلبه وأن تحزن نفسه لأن مسلما وقع في فاحشة. مش النهاردة فلان ضبطوه مع امرأة علان شفت؟ لا. رأيت؟ لا. اتق الله اتق الله. بل لو سمعت بذلك فلتحزن ولتدعو لهم بالمغفرة. مش فرصة تلوك بها الألسن. لما رأى عمر شبهة في ضرع الحد قال الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد لأن مسلما لم يصب بأربعة شهود في هذه الجريمة الشمس. اخواني اياكم والاشاعات اياكم. يا اخي ذاك الرجل كويس وطيب وبيصلي معانا بعدين قعد في قعدة وعاوز يعني ايه عاوز يغتاب الرجل بس بطريقة كويسة حلوة يعني. انت هتعرف فلان فلان ده والله كان بيحافظ على الفجر ويصلي الفجر هذا كلام غير مقطوع لكنها تقسيمة لما يريد ان يغفر. لكن بيقول والله لقوه عند امرأة فلان يقولوا طلعوهم من البيت. يقولوا طلعوهم من البيت. طب تعال بقى ما حكمك في الشرع؟ انت ادعيت ان فلانا مع فلانة تعال هات اربع شهود. تقدر؟ ان كنت تقدر ما تقدرش يبقى لابد ان تثلث. تثلث 80 جلد. تنطني مرة تعافض على السنة كلها. إذا كان الرجل متزوجا فشهد عليه أربعة شهود أو جاء إلى القاضي فأقر على أخيه أربع مرات يقول للقاضي لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يقول لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يكررها أربع مرات يؤمر به فيرجم. كيف يرجم؟ يأمر به القاضي أو الخليفة أو الحاكم على مسمع ومرأة من الناس فيوقف ولا يحفر له على الراجح من كلام اهل العلم. لا يحفر له ولا يوثق يعني لا تربط رجلاه. ثم يجتمع الناس وقد جمعوا بين ايديهم حجارة وخزفا وزجاجا ثم يبدأ الإمام فيرميه ويكبر ثم يبدأ الناس فيرمونه من كل جانب. فإذا اشتد به الرمي وجرى منهم لا يتبعونه. شوف لو جرى منهم هرب شوف خلي بالك لو جرى منهم هرب خلاص كفاية عليه الله ويتركه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قبالة وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اصبت حدا من الزنا فاقمه علي. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي غير اسم من الثاني. فجاء النبي من قبل يمينه فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من قبل شماله فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه. فجاءه من خلفه فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. شاهد على نفسه كم مرة؟ أربعة. تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعرف السنة؟ تعرف عن السنة؟ قال نعم يا رسول الله أتيت منها محرما ما يأتي الرجل من زوجته حلال. الرجل فاهم وعاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لامست أو قبلت. قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه وأرسل إلى قومه أبيه شيء يعني من الجنون والنحاس. الرجل ده كان بيقول كلام بيخفرف بيقول أي كلام. قالوا ما به بأس رجل عاقل وكل حاجة لكن لعله أصاب حدا. النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة أي شغل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جئت منها كالمرود في المقفلة؟ قال نعم. فكلمه النبي بالكلمة الصريحة. قال الرجل نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه فيرجع. فأخذوه إلى البقية بقية الغار. قال أبو سعيد الخدري فأوقفناه في المصلى مصلى العين مكان فسيح كانوا بيصلوا فيه العين. ثم بدأنا نرجمه بالحجارة والزجاج. فلما رأى مس الحجارة جرى ثم انتصب لنا في البقية. بعد ما جرى زي ما تقول قال لنفسه الله ازاي ايه فانتظر ربنا يتوب عليه. ثم وقف فانتصب لنا مرة اخرى. قال فرميناه ورميناه فلما رأى مس الحجارة وجعلت الحجارة جرى وجرى فجرى خلفه خالد بن الوليد فرماه بجلاميذ الصخر فسج رأسه فسج أي فوقع مجيد. فلما أخبرنا النبي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال هل لا تركتموه لتسجروا رهلي يا رسول الله لما رأى مس الحجارة جرى لما وجعت الحجارة جرى. قال هل لا تركتموه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحب الفقهاء إن جرى الرجل أن يطرد ولعل الله يتوب. السؤال الآن لماذا غلظ الإسلام هذه العقوبة؟ الله رجم حتى الموت لماذا لم يقتل بالسيف؟ قال العلماء لأن الرجل الزانية قد تلذذت جميع أعضائه بالشهوة الحرام فعينه التي نظرت ويده التي لامست وفمه الذي قبل بل وجسمه كله الذي اقشعر بلذة الشهوة الحرام لا بد أن يصاب بالأذى والعقوبة من كل جانب جزاء وثاق وهو فضيحة له. ثم انتبه ثم بعد ذلك يكون رادعا للمؤمنين. أي واحد من الشباب الذي تغلبه الشهوة ويختلي بامرأة يتصور نفسه واقفا في ميدان عام والكل يرميه من كل جانب فيعود إليه عقله ويعود إليه ضميره ودينه. طيب لو رجل هل يسب؟ لا لا لأن الحد كفارة لأهل. طيب لو جلد الرجل إذا جلد هل يجوز لأحد أن يسبه بعد ذلك بالزنا؟ طيب شهد عليه أربع شهور وجلد وغرب عام ثم عام والتاجر مع واحد هل يجوز أن يشتمه يقول له يا زاني ما هو ثبت أربع شهود. لا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا تفريط. ولا تفريط يعني ولا توبيخ، يعني ما يهتمهاش ويقول لها انت فعلت وفعلت، الحد يقيم وبس. ولا تفريط. ننتقل الى بيت القصيد، ننظر نظرة في مجتمعنا لنرى الوسائل المفضية الى الزنا. ما هي الوسائل المنتشرة في الان في المجتمع التي تجذب الشباب الى الزنا جذبا والعياذ بالله؟ اولا التبرد. انا اريد فقط تعريفا للتبرد. ما هو التبرد؟ هل التبرد ان تكشف المرأة ذراعيها وساقيها؟ لا. هل التبرد ان تكشف المرأة مجمع الجمال فيها وهو الوجه؟ لا. التبرد ان تكشف شعرها؟ لا. وهل اذا غطت المرأة جسمها كله لا يظهر منها شيء لا يمكن ان تكون متبرجة؟ لا، بل قد تكون متبرجة. اذا ما هو التبرد؟ التبرد يكون في الجسم وفي الثوب وفي الحركة وفي الكلام. كم نوع؟ أربعة. خلي بالك، بعض النساء بتفكر التبرد في الجسم فقط وتغطي جسمها وإن الله يحب المسلمين. لا، التبرد يكون في الجسم بإظهار شيء منه. ثانيا يكون في الثوب بأن يكون في الثوب زينة. ثالثا يكون في الحركة بأن تكون حركاتها لافتة لأنظار الرجال ولو لبسنا لو لبسنا. رابعا يكون في الصوت والكلام بترخيم المرأة صوتها أو بالخضوع في الخوف. تمام. أولا نعرف التبرد. التبرد هو إبداء المرأة زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. التبرد إبداء المرأة زينة، ما قلناش الجسم بقى، لا أي زينة، زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. أولا في الثياب، فالمرأة مأمورة بستر جميع جسمها على الرجح من كلمات. والدليل على ذلك ما ثبت في الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. والألف واللام للاستغراق، يعني المرأة كلها يستغرق جميع جسمها دون في الوجه والشفاه. المرأة عورة. والله جل وعلا أنزل آية في كتابه توضح ذلك، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن فلا يؤذين، يعرفن فلا. إذا كانت المرأة تغطي وشها تعرف. سبب نزول هذه الآية أن بعض الفساق كانوا يقفون على نواصي الطرقات وينظرون إلى النساء الأحرار، ينظرون إليهن ويؤذوهن ببعض الكلمات البذيئة، يأتي البنات. فأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنات أن تغطي وجهها، وانما تصرف المرأة الامه العبدة. الا اي واحد يروح يشتري سيدها بألف جنيه ولا بتاع، تطرق الامه كاشفة وجهها، اما الحرة تغطي وجهها حتى تعرف بانها حرة فلا يؤذيها احد بكلمة. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن بالحياء والحشمة والعفة والكرامة، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي من قبل الفتاق بالكلام القادم. المرأة عورة. ثانيا تبرج المرأة في ثيابها بمشكلة، وهذه تحتاج الى وقفة بل ومحاضرة فقط مع الاخوات المحجبات، ما هو الحجاب وما الذي ينبغي ان تلبسه المرأة. لان احنا الان لو فرضنا الاخوات كده كل مثلا 50 امرأة محجبة نلاقي مثلا 10 أو 20 اذا كنا متفائلين يعني بالحجاب الحقيقي، وكل الحجابات الاخرى حجابات موضة او تسمى متبرجة في حكم الشرع وان سماها الناس محجبة. فانا ألمح فقط، اولا ثياب المرأة يجب ان تكون من لون واحد غير ملفت للنظر، اسود مثلا، بني مثلا، ازرق مش فاتح جو يعني غامق. ثانيا ان تكون قطعة واحدة عشان ما تلفتش النظر، لا تجيبة وبلوزة وعليها النقاب عجيب. فبنت مقسمها نصين ليه؟ انا اريد ان افهم. احنا اتفقنا ان المرأة اي جلابية تلبسها المرأة عشان تظهر يعني شيك قدام الرجال يبقى لها تبرج، اتفقنا على هذا. انت مقطعة حتة كده خد خلاها حتة واحدة ماشي حتتين، ما انا لابسه نقاب اهو يا عم الشيخ ولابسه اخمار وكل حاجه. انا بسالك وجاوبيني بصراحه، انت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطه معاكي ليه؟ خلتها تقطعيها من فوق ومن تحت، ما خيطتهاش مره واحده ليه؟ احسن يعني برضه يعني احنا عاوزين المراه كده يعني معقده، عاوزينها منقبه برضه بس يعني تظهر كده ايه شيء، بس هو ده التبرج. هو ثلاثة ألا يكون الثوب متركش، أخ تمام وبتصلي ولبس جوانت ونقاب ولبس جلبابا مشدد. طب أنا بسألك سؤالا، لما رحت عند الجماش كان قدامك قماش أسود وقماش أزرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ أنا عاوز أسألك وجاوبيني الصراحة، ليه اخترت المشجر؟ قوليلي انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد انت عايزين حد يرد؟ طبعا لسان حالها هيقول ايه؟ يعني برضو عتام ابان متأثرة يا عم الشيخ، خلي بالك من حتة انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش عشان البس اسمر والبس مغبر والبس كذا، لسه ما اتجوزتش فلا لازم يعني برضه تلبس مشجع والنقاط برضه ما فيش حاجه باينه مني خالص. اهل معاك اسمي محجبه الجسم لكن متبرجه في الثياب، تمام؟ لسان حال كل امراه لابسه مشجع والنقاب والحاجات دي. طبعا احنا نزلنا منقبه ليه؟ عشان الكلام لك واسمعي يا جاره يا اللي كشفت وشك، يا جاره يا اللي لابسه بتاع ده بنص كم وفوق نقاب. طيب الا يكون مزركشا، فيه امرأة بتلبس حجاب لون واحد كله تمام وفوق النقاب، لكن من قدام اكرمكم الله من قدام كده حاطة ثانية ولون ثاني احمر او ابيض، بحيث لما تمشي يقول الابيض يبان يبان مع كل خطوه الابيض ايه يبان يبان. لا 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 لا، مشيت
ايه اللي تعيبك نفسك ليه؟
الله
يلفت النظر ولا لا يلفت؟ يلفت النظر من تتحجبه
انت متبرك.
فلو واحد سواك في بلاد ان شاء الله ويستير الحكة القدرية وتسميها صمت
خيا فيها صمت.
طب ماشي احنا نعمل بس دي واحدة بقى خلي بالك قلت الحمد لله انا محجبة ولابسة اسمر تمام بس حاجة بسيطة الحجاب اللي هي لابساه البتاع الجلباب او العباية اللي لابساه على زرائب بتسمي بتعطى الزرائر مش مفتوح والله ما هي مفتوحة يا عم شيخ ده الزرائر بس الزرائر في ايدي ماشي ما هو انا لو قطعت الزرائر هيبقى شكل واحد ما انا عاوز يبقى شكل واحد الله ازاي احنا عاوزين الاخت تبقى تبناء وتقوي وتبقى فيه لا احنا عاوزينها تبتدي وتمشي تبقى شيك كل عبد لابسه ابناء لا برضه لا برضه والله انت بس تمشي بالابناء بتكسر مكسر بالسيف تبقى الله هذا انت ما عليك تعمل انت تعمل فيه مش عاوزة تلبسين مكسر مش لازم تكوني بعد ما تغسليهم كبير وتلبسيه المرأة اللي بتلبس الحجاب تعالى بقى نشوف اللي بتلبس القمار وتكشف وجهه طبعا دي تغطية الوجه ما فيش كلام هي كشف وجهه متبرجة في الجسم لأن الجسم هو مجمع العورة واحد يقول لك ده كل حاجة ما عدا الوجه والشفتين ما تحس هنا اسمها الوجه والشفتين طيب احنا نقول للمرأة غط وشك وانشع ايهما اكثر يا رجال الوجه ولا الشعر الوجه ولا الشعر الوجه يعني لو واحد راح يخطف واحد وبعدين ايه اعلها دلوله شوف احنا هنغطيها كلها ونغطي وشك وهنسيب لك شعرها نشد بركة وتشوف ايه رايك الوجه ولا ما يخطفش مش مناسب يعني مش عارف لكن لو غطى جميع جسمها وظهر الوجه والكفين يعرف انها جميلة او دميمة ولا لا يعرف ولذلك لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها واحد اثنين تكشف وجهها بعدين تيجي كده خد الخمار تلبس حاجة وبركسة ابيض واسود ابيض واسود حبل طب الحبل ده عند اهل الوجه لتجذب اليها نظر الرجال متبرجة متبرد والكيد الكيد الذي يظهر في التلفزيون هم بدأوا يقولوا التبرد والحجاب مفيش فايدة النساء محجبات برضه فقالوا ايه احنا لازم ندخل وسط النساء دول ونخليهم يلخبطوا الحجاب يقولوا يطلعوا برنامج اسمه حجاء الحجاب العصري الحجاب العصري في التلفزيون شوف يا سيدي الحجاب العصري مرأة لابسة قمار عادي وجلبات تمام لكن بدل ما تربط الشقة من ورا تربط الشقة من تحت بدنك ليه؟ عشان يبان تبان شوش طب وفكر شنو؟ والست قال يعني القمار ما بتبانش شوية ده الحجاب العصري النهارده ظهر في التلفزيون بكرة الصبح روح امشي في اي شارع من شوارع مدن نفسك ايه اللي حصل البنت مش عارفه تربط الحجاب العصري امها تربطها الحجاب العصري كل واحد عايز تبقى عصريه 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 متقدمه ولحظات واتجه الحجاب باطل بوظوا علينا حجاب النسوان جمع نسمه فعلا لكن المراه المسلمه لا تتأثر أبدا تسأل يجوز ولا لا يجوز ولذلك التبرد في الجسم عرفنا التبرد في الصوت كثير جدا 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 وإذا كل هذا بيسمي حجاب التبرد حجاب التبرد يعني المرأة اللي تكشف وجهها قد تكون أجمل منها إذا كشفت يعني ممكن المرأة تلبس أسمر وتغطي كل حاجة وبعدين تلبس حاجة صمرة كده فيظهر وجهها أبيض من بين السواد خلاص
تظهر المرأة جميلة. لو كشفت شعرها ألقى السواد في السواد يطلع بالصبع ولن يظهر شيء. إحنا لا نحل لامرأة أن تكشف شعرها، ولكن نقول المرأة ينبغي أن تتحجب الحجاب الحقيقي. الحجاب حجب الدين الجسم والجسد والحركة. ننتقل للمسألة الثالثة، التبرج في الحركات. تلاقي امرأة ماشية في وسط الطريق، في وسط الطريق، ومقابلها رجال، يقول لك وين يا أخي؟ وجاب لك تبرج في الأرض محجب منقط، جاب سيدناه يدور على الأرض. لا، ليس للنساء وسط الطريق، اليمين أو على الشمال. اثنين، حركات المرأة تكون ثابتة راسخة رزينة. كان زمان المرأة شايلة ضلاطي وقابلها رجال في نفس الصورة مش طبيعي الثاني. احنا عندنا في الفلاحين كانت المرأة في مخططة على أي بيت تفتح لها جارتها افتح افتح تدخل ايه؟ تقول رجالة معزية. رجالة معزية، كان في حياة. دلوقتي الراجل الثلاث كتار عاوز يخبط يخبط عشان يدخل ليه؟ اخواننا عشان ابننا واحد وقف الطريق ممنوع للمحجبة. اثنين ده كويس عشان رجال المرور يفرحوا بيه. اثنين الحركات، كل مرأة مستغلة وهي ماشية، ما تمشيش تخبط، ما تمشيش تشاور وتحسس، لا الجرس كده ما تجريش. المرأة لا تجري، ولذلك قال الفقهاء يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى حول الكعبة، الرمل يعني الجد للرجال دون النساء، ويرخص للرجل الذي معه امرأة ألا يرمل يمشي براحة امرأة. ليه؟ قالوا لأن الجري تبرج للمرأة، بلد إبنائه كل حال، لكن الجري تبرج له. والرجل يجري بين العلمين الأخضرين حينما يسعى بين الصفا والمروة إلا النساء لا تنسى. يعني لو نقتوا بيت ما فيهوش غير مكان واحد ما تجريش، ما تجريش عشان تشتاق، لا خليك واقف. الله، طب ما يا عم الشيخ هتفضل واقفة وعادي وتجيب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة كله مليان، هتركب فين؟ تركب عرش بيتها وتجلس في حجرتها وتقنع بمرتب زوجها وكل يوم انت تاخذ مثلي، سوف ناكل يوما ونصوم يوما ونستقي ربنا. ووالله الذي لا اله غيره ما اتقت امراه ربها الا رزقها الله عز وجل البركه. المراه تكون قنوعه، تقول معلش من عاوز اساعد زوجي، انا مدرسة وهو مدرس، كل واحد يأخذ 100 جنيه ولا 150 600 جنيه عشان يبقى الثلاجة وغسالة وبوتاجاز وفرن و والى اخره. ماشي، جيب اللي انت عاوز تجيبه، لكن اجلس انت في البيت وزوجك اللي يشتغل. ان قدرت تجيب ثلاجة مرحبا، ما قدرت تجيب ثلاجة مش تشتي، قول له سجعة، قول له شطها ما يسجع المنشا. ده الطبيخ، اطبخ طبيخ على قد النهار، انتهت القبر مش هذه الثلاجة، هذه الثلاجة. ايه المشكلة يا رجال؟ تذل نفسها سنة كاملة 12 شهر عشان تجيب 1200 تشتري ثلاجة؟ لا، تجلس في البيت رزينة تمام امينة مصونة العرض والشرف والكرم والاحتلال. طيب في الحركات، الا تلبس المرأة حذاء يصدر اصواتا تهز قلوب الرجال. المرأة تلبس كعب عالي وتمشي على الاسفل، خلي بالك لو في ترابه واسفل تمشي فين؟ ترابه وبلاط تمشي فين؟ على البلاط، عشان تقول ايه؟ ترك 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 ترك. اتقي الله، اتقي الله ايتها المرأة المؤمنة، لا تلبس المرأة كعب عالي عشان ما ترنش وعشان من ورا تبقى كويس، ما تضرش نفسك. ايضا التبرج في الحركات يكون بكثرة التفات المرأة، مش تقفرة بص قدام بص امام، لا تكون رزينة مستدامة. ايضا التبرج في الحركات، الا تخرج المرأة من بيتها الا لضرورة، لحظة للضرورة، مش طلعة ليه حاجة، بس التحجة طلعة عشان تشتري بسلم فيه ابنك اشتري، الزوجي بيعرفش يشتري السمك لازم اشتري انا السمك، الطماطم احنا عايزين نتعود بقى من هنا ورايح، اللي يشتري الطماطم والسمك والفجل والجرجير زوج ده مش كده وبس، ده زوجك اللي يجيب لك هدومك وثيابك، الملابس الداخلية هو اللي يشتريها لك، قمصان النوم هو اللي يشتريها لك، الثياب الخارجية هو اللي يشتريها لك، يا سلام اشتري لي اللي مش على مزاجي، لا، لو انك تحبين زوجك سوف ترضين بكل ما يشتريه لك، انت بتشتري وتتزيني لمين؟ لزوجك، خلاص زوجك بيحب اللون الاحمر وجاب لك اللون الاحمر تلبسيه داخل البيت، بيحب هذه الموضة دي خلاص، يبقى المرأة بتطلع تشتغل فيها حاجة. من حركات المرأة التي هي تبرج، إذا اضطرت إلى شراء شيء في السوق ألا تنحني أمام البائع، توطي كده تقعد تجنب الطماطم والباذنجان، نعم هاي مسحة في الطماطم والباذنجان، لا تقعد على الأرض، تقعد تشتري وقعدة وتقوم بسرعة، وبعدين ما تكونش تسامه مش تسامه خمسة وستة وعشرة، لا، لو فيني ثلاثة أربعة رجالة بيبيع وامرأة بتبيع، تروح تقعد قدام المرأة، يلا بسرعة 2 كيلو طماطم و3 كيلو باذنجان، وتاخد بسرعة وهي جالسة ما توطيش وتدفع الفلوس وتروح. جاءنا خبر الآن من أحد الإخوة بيشاور لي على عينيه، عارفين يعني إيه؟ نقاب التبرج، نعم؟ بعض النساء تلبس نقابا على وجهها، تقوم تبين عينيها، تبين عينيها وتبص فتنظر اليها فتراها افتن من المرأة التي تكشف وجهها، ولذلك بالذات يعني لو تكحلت تتكحل وتلبس البتاع ده فيبقى عينين ومتكحلين، وهذا حرام لا يجوز، وقد افتى فضيلة شيخنا ابن العثيمين حفظه الله بحرمة النقاب، بعض ما تفكر النقاب اللي احنا نقول عليه ده النقاب يعني ده، وانما قال يجب على المرأة ان تنزل البيت على وجهها، ترفع على وجهها، واضح؟ ولذلك فنحن نقول للمرأة تتقي الله عز وجل في نفسها وفي اخوانها من المسلمين. بعض الناس يقول يعني نحن لا نريد تشديد على النساء لكي نراغب المرأة في الحجاب، لا، نحن نريد أن نقول الحق، ومن أرادت أن تلتزم أمر ربها أمر ربها لتدخل الجنة فمرحبا وأهلا، ومن لم ترد هي حر، بل هي أمة لله. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المرأة تتبرج في صوتها، هذا النوع الرابع من أنواع التبرج، التبرج في صوت المرأة بأن ترخم صوتها أو تلينه، سواء كان من وراء حجاب أو كان وجها لوجه. طبعا انتم عارفين يعني ايه تبرج المرأة في صوتها، قد تتكلم المرأة في التليفون فتؤثر في قلب الرجل الذي يستمع لها في التليفون، فما بالك لو كان موظفا معها او كان يكلمها في الشارع. وعلى كل حال فانني اقول للمرأة اسمعي الى هذا الاثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنه، وانا اريد ان يكون قلادة في رقبة كل امرأة. يقول ابن عباس رضي الله عنه انما عفوا يقول ابن مسعود رضي الله عنه انما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، وما بها من بأس يعني لا متبردة ولا حال، فيستشرفها الشيطان. انت عارفين الاستشراف يعني ايه؟ يعني يضع الإنسان يده فوق حاجبه وينظر إلى أعلى. طيب يبص لها كده بس يبقى هنصطاد بيكي ثلاثة أربعة من الرجال النهارده. فيستشرفها الشيطان فيقول، يوسوس لها يعني، فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. رضي الله عنك يا ابن مسعود. شوف حتى شهود الجنازة والصلاة في المسجد ينبغي للمرأة أن تتحجب وأن تحجب. أقول لا أريد أن أصيب بهذا، فإن شاء الله لقانا في حجاب المرأة المسلمة يكون بالتفصيل إن شاء الله. إذن الأمر الأول من الوسائل المفضية إلى الزنا التبرج. الأمر الثاني الاختلاط. اختلاط الرجال بالنساء أمر خطير، وسوف أذكر على سبيل الاختصار أربعة أنواع من الاختلاطات. أولا اختلاط الرجال بالنساء في المدارس، الولد مع البنت وفي سن المراهقة الإعدادية والثانوية والجامعة يحرم هذا. ما فيش إشكال ده ولا خلاف بين العلماء، حرام حرام. طب وبعدين والبنت ما تتعلمش؟ نحن لا ننكر تعليم المرأة، لكننا نقول إذا كنتم تريدون أن تعلموا المرأة فمرحبا، ونحن نريد أن تكون المرأة عالمة، ولكن أولا وفروا لهن مدارس خاصة، البنات ابتدائية بنات، إعدادية بنات، ثانوية بنات، جامعة بنات. ثانيا مدرسات أيضا نساء. ثالثا موجهات نساء. رابعا فراشات نساء. خامسا سور حول المدرسة مغلق ومظلل حتى إذا دخلت البنت المدرسة خلعت الإبناء وجلست بثيابها العادية في جوار الأبلوات والمدرسة والطالب. خذت روحها، خذت راحتها. الله، ده نمرة واحد. نمرة اثنين علموا المرأة علما ينفعها. امرأة بتدرس استاتيكا وديناميكا
تعمل ايه بهذا؟ تعمل ايه والله بالاستاتيكا وديناميكا؟ ونحن
امرأة تدخل كلية الزراعة لتعرف متى يزرع القط ومتى يشتل الأرض وزراعة البنجر وزراعة السلق. ليه؟ أنا عاوز علم لا ينفع المرأة. الأدب من ذلك امرأة دخل دبلوم صنايع قسم خرافة ماشي لا بأس إذا كانت هتخرف ملوخية، لكن خرافة السيارات وخرافة معادن لا، لا ينبغي ولا يكون. فلا بد أن يكون العلم مناسبا لطبيعة المرأة. طيب من يعلم المرأة إيه؟ أولا ما ينفعها في دينها، الوضوء، الصلاة، الحيض، النفاس، معاملة الزوج، تربية الأولاد، سياسة البيت، تدبير المعيشة، ما ينفعها في دينها. ما ينفعها في دنياه فن الطبخ، فن الطبخ، وفن الطبخ ده طويل جدا، قاعدين في كتب كثيرة. فن الطبخ، فن التفصيل، فن سيادة البيت وكنس البيت وغسل الثياب وغير ذلك ما يهم المرأة، لأن المرأة ينبغي أن تشرف زوجها. ثم قيادة الولد، دي مهمة، علم الواحد وتربية الأولاد علم الواحد، يجب أن يدرس أربع سنوات المرأة. تعلم الأخلاق ازاي والعقيدة ازاي، ده المرأة ابنها بيبكي ويعيط تقول له نام يا ابني احسن من صار ياكل. انت عارفين دي؟ يخرج الولد جبانا، كل ما يمشي في الشارع يلاقي فاضي. ايه؟ الله. والسبب المرأة الجاهلة. خطأ. يبقى علم ينفعه. ثم نقول لهم تصوروا مجتمعا نسائيا محافظا بهذه الصفات. ايه اللي يكون فيه؟ البنت هتحاول تجتهد في دراستها، والابلة هتحاول تجتهد في دراستها، وخلاص انتهت، ما فيش رياء ولا نفاق. لكن لو في بقى رجاله وحريص، شوف بقى اللي يحصل. النوع الثاني من انواع الاختلاط، النوع الثاني من انواع الاختلاط اختلاط الرجال بالدوائر الحكوميه، موظفون وموظفات. الموظف يلبس البدله ويكويها ليه؟ عشان يظهر شيك قدام الموظف. والموظفه كذلك تلبس الفستان وتكوي شيك، والعطر الفياح. والموظف يحط السجائر فوق الجيب اللي فوق، وبعدين اول ما يروح يقعد على المكتب هو وهي يفكر في كلمه يقولها تبسط المرء، والمرأة تفكر في كلمة تقولها تضحك الرجل وتلفت نظره. طيب هيشتغل انت بقى ان شاء الله، انت بقى هيشتغل وانتجي. انتوا عاوزين مرأة تنتج، انتوا عاوزين مرأة تنتج، خلاص هي المرأة تحاول تترسم مع الراجل، والراجل يترسم مع المرأة، وخلاص طلعنا من كل الموارد حصة ثلاثة. ولذلك كل مجتمع اختلط فيه الرجل والمرأة مجتمعا غير بناء، لا يمكن ابدا. لكن تصور كده مجتمع ما فيهوش ولا امراه، رجل في عمله وولد في عمله، كل واحد في عمله ينتج، والمراه في عملها بتنتج، يبقى يكون مجتمعا بناء مسلم. وناهيك بقى عن الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكوميه، انتم اعلم به مني، يؤدي الى علاقات مشينه ومريبه وغير ذلك. والمراه لك الموظف اللي معها متين شوية عن زوجها، او يعني تلاقيه جميل حليوة شوية عن زوجها، وطبعا هي بتوفر نفسها وتيجي قدام الرجل الموظف يراها بهذا المنظر الجميل كأنها عروس تزف الى زوجها، ويروح في البيت يلاقي زوجته كانت متزينة رجل اخر. وبعدين اول ما روحت خلعت الكلام ده كله، واحد بسرعة تنطبخ فالأولية بتكسر البصل، عدنت وعملت معلق اكرمكم الله، والدموع نزلت وكذا، فينظر اليها بهذا المنظر المريب، وتطلع من ذا سكنة البيت وتسيق البيت، وكل يوم بهذه الطريقة في ثياب البيت الرأس، فتلبس الجديد لغير زوجها وتلبس القديم لزوجها. واحد يقول يعني كده بقى انت عاوز المرأة تلبس اثناء، تلبس اثناء ماشي مفيش مانع خارج البيت، لكن المرأة المسلمة المحجبة تلبس بنصكم، وتلبس التريتش، وتلبس طبي، وتلبس مضي، وتلبس اي حاجة، وتلبس مطرشة، وتلبس سيبة مفتوحة من قدام ومن ورا ومن اليمين والشمال والشمائل، كل ده داخل البيت لزوجها لا مانع، لا مانع. انما خارج البيت خلاص ما تحطش عطر، تحط عطر وطيب في بيتها لزوجها، تلبس احسن حاجة لزوجها. ازاي واحد كان بيحجب مع واحد بيقول له شوف، بيقول له ماشي حجاب، ما قلناش حاجة، امروا النساء بالحجاب ولبسوا حريمكم حجاب، ما داخل البيت تحجب تلبس الاثناء ما فيش مانع، لكن تطلع بره في الشارع ما فيش حجاب. لا ما تلبس الحجاب، ما تلبس الحجاب تروح بالسكة. ثالثا الاختلاط العائلي في البيوت، معلش الحته دي هتوجعني، معلش بس احنا لازم نتكلم فيها. مرأة محجبة ومنقبة، لكن يعني ما تشمل انها تقعد مع اخ زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالها، لا حرام. انت عارف رؤية الرجل في الشارع لزوجتك اهون من رؤية قريب زوجتك او قريب فلان، اخوك لا، ابن عمك ابن خالك لا، ابن عمها ابن خالها لا، لان اقارب الزوج او اقارب الزوجة هم الحمو الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمو الموت. يا سلام، انت معجبها ليه؟ انا مش معجبها ولا حاجة. اسمع القصة دي واعذرني في الكلام اللي انا بقوله الذي يحترق فيه القلب قبل ان انطق به. امرأة زوجها عسكري جندي غلبان مرض بشارع سمك ومجمعر نفسه تمام ماشي وعسكري يروح الجيش متطوع كل شهر هو يطلع من هنا واخوه يعاشر زوجته شهرا كاملا ثم يعود ثلاث اربع ايام ويرجع حتى ان المرأة تقول لا ادري هؤلاء الابناء ابناء زوجي ام اخو زوجي ولا حول ولا قوة الا بالله الحم والموت قصة واقعية النوع الرابع من انواع الاختلاط الاختلاط في العمل في الحق طبعا خلي بالك من الاختلاط العائلات ده بيظهر فيه يظهر فيه نوع من انواع التياف خلينا بقى من الاسر المحافظة المحجبة تعالى بقى الاسر المتقدمة المتطورة اللي الزوجة متبرجة ايه اللي بيحصل شوفي انا جاي زوجي النهاردة بميلي في العمل زملائي جاي انا عاوز بقية تبتسيك تلبس الجبل كذا والبلوزة الكذا والباروكة الكذا وتوضب نفسك توضب نفسك طبعا لما يجي بعده القعدات المتطورة المتقدمة يحكمنا عنها احنا في الارياف في الفلاحين ما بنشوفش الكلام بنقعد عن مصطبة والمرة تعدي من نفسها وبالبعيد لو لقيت راجل واقف من بعيد الحمد لله رب العالمين ايه اللي بيحصل الراجل يقعد وصاحبه قاعد الضيف يعني قاعد في الناحية الثانية طبعا زوجته المتوضبة ومتجهزة تقعد في ريحه ولا في ريح صاحبه لا في ريحه هو عيب تقعد في ريحه هو يبقى وشها زوجته مين وش صاحبه وهو بقى متطور مستقبل يبص لزوجته هو طبعا هيغض بصره عن زوجته حياء ومكسوف من زوجته عشان يتضرب والرجل الثاني ابو عين سيئة يبص لزوجته ابو عين ايه خائن شر تسمى خائن طيب ماشي خائنة الأعين نسمع كلام ابن عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس خائنة الأعين الرجل يدخل على أهل البيت بيته فيجلس معهم فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها خلي بالك كان زمان يعني نظرة خاطفة كده مش يصدرها له في وشه بالصدور لا فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها فإذا فطنوا له غض بصره فإذا فطنوا له غض بصره فإذا غسلوا نظر فإذا فطنوا غض دي اسمها خائنة الايه الأعين وما تخفي الصدور قال ويعلم الله من قلبه أنه يتمنى لو اطلع عليها فزنى بها والعياذ بالله خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان الثوري في تفسير هذه الآية الرجل يجلس في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإذا رأوه ينظر إليها غض بصره وإذا غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال سفيان رحمه الله ما يجده في قلبه من الشهوة يبقى انت يا ديوت بتوضب مرأتك لمين وتقدمها لمن اتق الله الاختلاط النوع الرابع الاختلاط في العمل في الحق اخواننا الفلاحين بيجمعوا الرز بنين وبنات ده اختلاط بيشتروا الرز حريم ورجال بيجمعوا الطماط كل العمل في الحق ينبغي ان يكون منوطا بالرجل وحده والمرأة تقعد في البيت وهذا الاختلاط لا يجوز النوع الخامس الاختلاط في الاسواق رجال وحريم في الاسواق هذا اختلاط محرم طيب واحد يسأل ويقول معظم البيعات دلوقتي حريم يبعد زوجته تروح تشتري ولا يروح هو رجاله يبعد مين يبعد زوجته ولا يروح هو يروح هو هو اللي يروح يشتري الله يشتري من النساء نعم يروح الاول يدور على راجل ان شاء الله لن يعد مسوق ان يجد فيه رجل لقى معها راجل حتى لو البضاعة يعني غالية شوية ما عليك تشتري من راجل وبلاش تحرك. هب أن السوق لا يوجد فيه رجل قط يشتري من النساء ويغض بصره حتى يشتري ويمثل، لكن لا يعرض زوجته للفكر، ما يطلعش من بيتها يتفرج عليها الرجال رايحين جايين وتتعامل مع النساء أو الرجال. هذا هو الاختلاط المشين. الوسيلة الثالثة من وسائل الدعوة إلى الزنا والعياذ بالله التي يجب أن نتجنبها المجلات الخالية، المجلات الخليعة، الماجن، وسائل الإعلام إما مقروء أو مسموع أو حاول تفك كده في الشنطة بتاعت ابنك الكويس الحلو اللي بيصلي ورايح جاي، كان قسما عن فتح شنطتها تلاقي مجلات كده فيها نسوان عريانة وكده، تقول لا يا ابني هذا حرام ولا يجوز، انتبه. ثانيا وسائل الإعلام المسموعة، الراديو طبعا بيوصي فيه محطات وإذاعات أغاني وفسق وفجور وعصيان، لكن لا بأس الراديو يعني سهل لأنك ممكن تديره على محطة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أو إذاعة القرآن الكريم من الرياض أو نداء الإسلام من مكة المكرمة أو صوت الإسلام من بيروت أو غير ذلك من الإذاعات الإسلامية. التلفزيون طبعا في أخطر وسيلة ينحرف الشباب بسببها، وأنا لا أتكلم عنها لأني تكلمت عن التلفزيون باستفاضة في شريط المساهم الأول، يمكن أن ترجع إليه إن شاء الله تعالى، وممكن أشير إشارة إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي بعنوان كيف تقي أبنائك من الانحراف. نختم بالطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع من الزنا. الإسلام أمر المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا طهيرا نقيا. اسمع أولا غض البصر، بالله عليك لو أنت ما شفتش نسوان خالص حليم خالص وغضبت بصرك على زوجتك هل تشتاقوا إلى غيرها؟ لا يمكن، لأنك لم ترى سائلك تشتاقي لك، لأن العلماء يقولون النظر هو النافذة إلى القلب، فأنت تمشي في الشارع يقع نظرك على امرأة فترتسم صورتها في قلبك، فحينئذ يتمنى قلبك ويهوى. يبقى البداية كانت في النظر، وعندك شهوة ركب الله فيك شهوة، تعمل ايه؟ انت ماشي غض البصر فوقع بصرك على امرأة تصرف بصرك في الحال فرقت بصرك، لكن كانت امرأة جميلة فمن اول نظرة وقعت في قلبك وخلاص صارت شهوة. انت كنت مسافر الى الاسكندرية تقول خلاص ان شاء الله ما في السفر النهاردة نأجل السفر، اذا كنت متزوج وترجع الى بيتك وتطلق زوجتك الى نفسها لتفرغ شهوتك في الحلال المباح تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبه منها شيء فليرجع الى زوجته فليأتها فان معها ما معها. انتهت المسألة. انظر الاسلام لا يريد ان تمشي في الشارع وانت مؤجج الشهر، مجرد النظرة الاولى ترجع على طول تغير مسار، النظرة الاولى ترجع. طيب ان شاء الله بقى اسمه النهاردة الرجالة مش رايحين ولا جايين، اول ما يطلع على نفسه في الشارع يرجع. هذا للرجل المتزوج. اما الشباب فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب مش قادر ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وزر، يغض بصر وقع بصر يتزوج لم يستطع عليه بالصيام فان الصيام له وجاء اي مقلل للشهوة. ثانيا فرض الحجاب الإسلامي على المرأة من الوسائل المشروعة لصيانة المجتمع من الزنا. أمر الله النساء بالتحجب. ثالثا وجوب الاستئذان، يجب إذا ذهبت إلى بيت صديقك أو جارك أو أي واحد تستأذن، أولا تطرق الباب الطرقة الأولى ما حدش رد عليك، الطرقة الثانية ما حدش رد عليك، الطرقة الثالثة ما حدش رد، تروح تورينا عرض الثاني خلاص. ليه؟ فأنا سامع العيال بيعيطهم، أنا سامع في حد جوه ماشي، احنا ما قلناش ترجع عشان ما فيش حد جوه، في حد جوه، لكن لعل صاحب البيت في منظر لا يريد أن تطلع عليه، إن لو فتح لك يجب عليه أن يقوم معك بواجب الضيافة، يرحب بيك ويجيب لك الشاي ويجيب لك الشاي، لا يكون في أي عادة ولا حد يكون ماسك مراته من شعرها حاططها تحت رجليه ونازل بيديلها ثلاث أربع ديلها لكل نصيب. طيب انت ليه تطلع على الوقعه دي؟ او زعلان او ابن مريض تخن وعمال بيحطوله كمدار، يعني هيفتح لك ويشغل بيك في المجلس ولا ابن السحن؟ تصرخ طرق وتسكت، اثنين وتسكت، ثلاثه ما فيش تروح، كما فعل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في البخاري. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حديث البخاري، طرق الطرقة الأولى على عمر بن الخطاب محدش، طرق الثانية محدش أجاب، طرق الثالثة فمحدش أجاب ومشى. فقال عمر بن الخطاب إني أسمع صوت عبد الله بن قايس، يعني أبي موسى الأسود، فراحوا فلقوا مشى تدور تعال دع إيه، قال أنا طرقت رقم الرب وأنت لم تأذن، ليش مشيت؟ قال لنا قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يؤذن له فليأذن. عمر قال له بقول لك تتألف بقى، انت سمعت من النبي؟ قال نعم. قال لي طب تجيب لي واحد سمع معاه. مشى ابو موسى الاشعري يدور، مر على مجموعه من الصحابه، يا جماعه حد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالوا كلنا سمعنا. قال عمر بيقول ما سمعتش انت جايني. قالوا طيب عشان بقى عمر يعرف انه ما جمعش العلم كله لازم يقوم معك اصغر واحد فيه، قوم يا ابو سعيد الخدري. روح جامع ابو سعيد الخدري وراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تستأذن ثلاثة فلم يؤذن لك اثنين، اذا طرقت الباب تقف عن اليمين او عن الشمال، مش تتخبط وتبص، بس لو فتح الباب تنظر تكشف الشقة كلها، لا على اليمين او على الشمال. طيب دلوقتي بيحط حاجة اسمها ايه؟ عين سحر، ماشي؟ بحيث انا اطرق عليك الباب انت تبص من ده وحين لا مش فتح خلاص تسيبني، اخبط المرة الاولى والثانية والثالثة اروح، يبقى نمرة اثنين يبقى علينا اطلب من حاجة انت حر، ده بيتك وده ملك. نمرة ثلاثة لو قيل لك من تقول فلان، فلان مين؟ الان انت من يعرف الغراء ولا ايه؟ مين انت؟ هتقول ايه؟ مين؟ انا محمد، انا علي، انا جمال، انا احمد. تو ولو احمد بصراحه تقول احمد بن علي او جمال بن فلان. نمره اربعه ان قيل لك ارجع سر مين؟ انا وحيد، ارجع يا وحيد. حاضر. طب يزعل امسح عليه ولا رجع انا مثل حد؟ شوف رد الجميل يا ادم، اجيب حد البيت يكون ينفع؟ شوف عمره جال البيت وانا رجعت رد اسمه كلام؟ هو ده الاسلام بتاع صبايا سنون؟ ده الاسلام، ايوه ده الاسلام. رب العزه يقول فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ليه؟ هو ازكى لك، احسن احسن، بدل ما انت زعلان ومتضايق ومتنرفز مش فاتح لك، ازاي افتح اقول لك بلا صحه بلا بتاع؟ ودي شخصين في بعض تضربوا قلمين وانتع قلمين وتطلع، احسن لك ترجع، انت لا تعرف اسرار البيوت الاستئذان. طيب دي نمره كام اللي قلناها؟ اربعه اربعه، لو قال لك ارجع ترجع، خمس، لو فتح لك فدخلت فلا تجلس حتى يأذن لك بالجلوس، خش وراه قال لك تفضل هنا تقعد، لو قال لك اقعد هنا ما تقعدش هنا. ليه؟ ممكن يكون المكان ده في مقابل البيت ده معورة، لو قعدت كده تبص على البيت كله فيقوم يقعدك في الناحية الثانية بحيث يبقى ظهرك للعورات، تشوفها إذا عادت تسجد. لما شفته إذا جلست فلا تزول بنظرك في البيت. تقرب تبص قدام يعني فيما يرى ومش تبص الله ايدي انت عندك صور الله انت عندك ايدي تلفزيون
الله
هو انت عملت البتاع ده من انت
لا
لا تجيء لا يزول نظرك في البيت. نمرة كام؟ سبعة. لو وضع لك طعاما بل تفضل كلته ما ان لم تكن صائما تقول لنا صائم ان قال لك خلاص يا عم خليك الله يكرمك ما فيش مال واذا قال لك لا لازم تاكل لازم تاكل وكنت صائما صيام تطوع لا باس ان تاكل لان الصائم تطوع امير نفسه بالشاء صام ان شاء. ثمانية اذا وضع لك طعام فلا تطلب غيره وتاكل. حاول تدخل السرور عينها ليه التكلف ده كله جزاك الله الله يا اخي ده الواحد ياكل عندك فول وطعميه كانه فول خروف كلام يسعد الرجل. طيب كلف وحمدت الله عز وجل تشكره على ذلك ده يعني ملامح من اداب الاستسلام. رابعا من الوسائل التي شرعها الاسلام لصيانه المجتمع تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. يعني يحرم عليك أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية. الأجنبية هي المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها. والدليل على ذلك حديث معقل بن يسار الذي رواه الطبراني والبيهقي ورجاله ثقات وصححه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمسها يعني مش ايده ايديه او يمسها يقعد في ريحها في العربي وكتفه في كتفه او في ريحها في الكلية وكتفه بجوارها حتى لو كانت منتقبة هو من تحت برضه لا يجوز. فما بالك من المتبرجات. واحد يقول لك ما ده اللي بيمس امرأة لا تحل له مطلقا حتى لو لم يجد شهوة. واحد يعني بيسلم بضمير سليم يقول له اذا سلم بضمير سليم فخير له ان يطعن في راسه بمخيط من حديد. الله اما بقى اللي بيسلم بضمير سليم بقى بيسلم يعني سلام وحش ويمس امراه بشهوه ولا الواد يعكس الاسم ويمسك ايده في ليه يقول له ده بقى ياتيه الحديث التالي اسمع اما مس اليد مع الشهوه فهو زين اليد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث رواه مسلم في صحيحه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الفطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذب. يبقى نوع من أنواع الزنا وهو زنا اليد والعين. خامسا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. يعني لا يجوز لرجل ان يجلس مع امرأة في مكتب واحد ولا في بيت واحد. ايه الكلام اللي انت بتقوله ليه؟ يعني ابن عمي جاي من مصر يزورني في المنصورة خبط على الباب زوجتك اللي في البيت بس ومعاها الولدين صغيرين ما فيش حد يبلغ الحلم هنا. مين؟ انا فلان ابن عمي زوجك جاي من القاهرة. طب زوجك مسافر او زوجك طلع مشوار وجاي يعني يجي مثلا بعد نص ساعة ولا حاجة تدخله ولا تفرشه؟ يا جماعة خلى عندك احترام كده تفرش ازاي؟ تقول له شوف شرع ربنا مقدم على كل العادات والاعراف. شرع ربنا مقدم. تقول له زوجي طلع في مهمة وهيرجع بعد نص ساعة ولا حاجة. يعني رب فين؟ ممكن تتمشى شوية كده في الشارع تروح المسجد وترجع ازاي؟ لا يأمنن على النساء اخ اخا مات الرجال على النساء امين ان الامين وان تعفف جهده لا بد ان بنظرة سيقول. سادسا تحريم سفر المرأة بدون محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واني اكتسبت في غزوة كذا. هي طلعت حج وانا طلع الغزوة. قالوا لا، اشتبط من الغزوة، اخرج فانطلق فحج مع امرأتك. والحديث رواه البخاري. سابعا، تحريم خروج المرأة متطيبة او متعصرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة استعصرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، اي كل عين تنظر اليها زانية. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثامنا، تحريم الخضوع بالقول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاذن تزني وزناها السمع. وقال الشاعر قديما: يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. تاسعا واخيرا، تحريم ابتعاد الرجل عن زوجته اكبر من المدة المشروعة، يعني لا يجكم رأسه ولا يحلف ألا يجامعها مدة طويلة، فإن حلف فعليه بهذه الآية: للذين يؤذون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يطأوا نساءه. الذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم طهر مجتمعاتنا من الزنا، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشة، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشة. اللهم اصبر بناتنا وبنات المسلمين، واهد شبابنا وشباب المسلمين. أيها الأحباب الكرام، يؤجل إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة إلى بعد الصلاة، حتى من أراد أن ينصرف فلينصرف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.